بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام فيما ذكره جماعة من الأعلام، وفي الواقع هذا الكلام للسبزواري رحمه الله صاحب المنظومة، حيث ذكر أن الكل الطبيعي هو اللا بشرط المقصمه. قال الكل الطبيعي هو اللا بشرط المقصمه، وذهب الميرزا النائلي رحمه الله إلى أن الكل الطبيعي هو اللا بشرط القسمه، والأنصاف كما سيتضح لديك أن الكل الطبيعي هو المهي المهملة. كل الطبيعي على كل حال، أما ما ذهب إليه السبزواري رحمه الله أن الكل الطبيعي هو اللا بشرط المقصمه، إنصافا هذا الكلام لم يكتب له التوفيق، لم يكتب له التوفيق. لماذا؟ طبعا إذا كان مرال من لا بشرط المقصمي يعني غير ما هي المهملة، لأن بعضهم قلنا سابقا عليه السلام ورحمة الله بعضهم جعل الما هي المهملة لا بشرط مقصمي. فالكلام معه إذا كان المرال من لا بشرط المقصمي غير ما هي المهملة كلام لا. فالقول بأنه موضوع لله بشرط المقصمي هذا في غير محلي ولم يكتب له التوفيق. لماذا؟ لأن الكل الطبيعي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما هي مثلا منطبقة على أفرادها المحققة والتي يمكن أن توجد. هذا الكل الطبيعي، كل الطبيعي هو ما ينطبق على أفرادها الموجودة فعلا أو ما يمكن وجودها، على سمى كل طبيعي ما ينطبق على أفراده الموجودة فعلا والتي يمكن أن تتحقق. نعم، هذا يسمى الكل الطبيعي. طيب إذا قلت الكل الطبيعي هو عبارة عن لا بشرط المقصم، تدري ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الكل الطبيعي ينطبق على بشرط له، بشرط لا يعني الماهية المجردة، بشرط لا يعني الماهية بشرط عدم أي خصوصية من الخصوصيات الخارجية عنها، أي عدم خصوصية على الإطلاق، هذا معنى بشرط لا. لماذا؟ لأن لا بشرط المقصم يقولنا هو مقصم، مقصم لماذا؟ مقصم لثلاث أمور، لا بشرط مقصم، هو عنوان انتزاعي، مقسم لثلاث اعتبارات للا بشرط قسمه وبشرط شيء وبشرط لا، وهو مقسم لهذه الاعتبارات الثلاث وهكذا. طيب والمقسم يعني الجامع بينها وين يوجد؟ بوجود افراده، واشتغل شيخنا المقسم وهكذا. لما تقول هو مقسم يعني هو لا يمكن ان يكون لا بشرط مقسمي في قبال هذه الاعتبار الثلاث، هو مقسم لها، كيف يكون في يعني كيف يكون قسيم لها؟ إذا قلت في هو يعني هو في نقيضها في ضدها فمعناه يعني قسيم، والفرض أنه جامع ومقسم، فإذا هو موجود فيها لا بشرط المقسم موجود في أقسامه. من جملة أقسامه ما هي؟ بشرط لا أحسنتم. ما معنى بشرط لا؟ بشرط لا يعني ما هي مجرد، يعني بشرط عدم لحاظ أي خصوصية من الخصوصيات أصلا على الإطلاق. بشرط لا هو تجرد عن أي خصوصية على الإطلاق،
بشرط عدم
لحاظ، هو بشرط لا. نعم طبعا، يعني لم يلحظ فيه أي خصوصية، يعني ليحظ فيه عدم لحاظ أي خصوصية، ليحظ فيه عدم لحاظ أي خصوصية بهذا المعنى. ليحظى فيه. إذا قلنا هو موطنه وين؟ الذهن العقلي، أحسنتم، لأنه ليحظى فيه عدم أي خصوصية بهذا الشكل. فإذا بشرط إلى هو الملحوظ فيه عدم أي خصوصيات الخارجي والذهني.
التشخص
بينه شخص. عدم التشخص. أبدا. لوحظ فيه عدم خصوصية.
الخارج
يكون مرآة دلوقتي. لا يكون، أصلا لا ينطبق على الخارج معروفة. لا ينطبق لا مرآة ولا شيء. موطنه دائما الذهن. بشرط لا. بشرط لا موطنه الذهن دائما.
الخارج الخارج.
أي خارج سيدنا.
عفوا بس إنه الأمور الخارجية.
لا ذاك بشرط الشيء، قلنا بشرط الشيء على قسمين، بشرط وجودي أو عدمي. تقصد يعني بشرط رقم بشرط عدم الكفر، هذا ليس بشرط الشيء بالواقع، لكن سميت اصطلاحا بشرط له، مثل الرقم بشرط عدم الكفر مثلا، وهالشكل سيد تقصد هذا بشرط الشيء في الواقع. طيب
عدم طبعا مولانا كلام فما على مبنى صاحب الكفاية يقول جعل لا بشرط قسمي جعله هو المعية المجردة.
لا ما أقصد معك، هو كلام في غير محله. أنا أشرح معنى بشرط لا، بشرط لا بالأمس شرحناها، بشرط لا بشرط عدم أي خصوصية خارجية يتركها، معنى بشرط لا يعني باهية ليحدى فيها عدم أي خصوصية. هذا معناها بالأمس حكينا هكذا، يعني ما اليوم ما كنا شيء جديد عن أمس بالنسبة لبشرط لا.
صحيح مولانا، لكن قلتم أن ما هي لا بشرط المجردة هي في قبال،
ما قلت لا بشرط مجردة يعني أبدا. قلت بشرط لا مجردة شيخنا، يعني ما قلت لا بشرط مجردة،
في مقصد
ما قلت.
كيف يكون موطنه
الذهن؟ هذه ماذا؟
هذه من أقسام لا بشرط مقصمي.
إيه لا بشرط مقصمي، بشرط لا هو شرط لا عبارة عن مقصم.
شو اللي بيميز اللا بشرط مجردة عن هذه؟
ما عندنا لا بشرط مجردة،
ما هي مجردة.
ما هي عن بشرط لا، هي نفسها. مو يميز، هي نفسها. ما هي المجرد هي بشرط لا.
الحاكي عن هذه يميز الخارج.
ما تحكي عن خارج. ما تحكي عن خارج يا سيد. ما تحكي أصلا. موطنها دائما الذهن. مثل كل المنطقي وين موطنه؟ كل العقلي وين منطقه؟ الذهن. ما تحكي عن خارج. نعم لا بشرط قسمي، لا بشرط قسمي هو ينطبق على الخارج، لكن بشرط شيء ينطبق على الخارج. نعم بشرط لا اللي هو بالواقع مثل شرط شيء، هاي على الخارج فقط، والباقي نعم كله مطول الذهن. طيب فإذا من جملة أقسام لا بشرط المقصمي هو بشرطي لا، والمقصم وين موجود؟ في أقسامي. فيكون لا بشرط مقسم يمكن أن يوجد وين؟ بشرطي لا، وبشرطي لا وين موطنها؟
الذهن.
والكل الطبيعي وين يكون؟ في الخارج. فإذا كيف يكون الكل الطبيعي موضوع للا بشرط المقسم؟ كيف؟ لا يصح يقول الشيخ النائب، ومعه حق، لا يصح، كلام منطقي، كلام لطيف. السرجواري يقول هو موضوع للمشاف المقصبي،
هذا رد
النين على السرجواري. نعم غير صحيح. السرجواري يقول أن موضوع للمشاف المقصمي هكذا، اللهم إلا أن يقول مقصوده من لا بشرط المقصم هو الماهية المهملة. وأنا قلنا سابقا بعضهم يعتبر الماهية المهملة واللا بشرط المقصم شيء، وقلنا هكذا شيخنا موجودة عند الفلاسفة.
كان أصلا معروف بينهم
أنه
لا بشرط المقصد
المنفذ، يعني موجود موجود هذا الرأي.
إلى حين ما إجا صاحب المتهم نهاية الدراية هو
لا 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 قبل مو بإحسان، قبل موجود شيخنا. فشاهد الحال، فإذا ما ذكره السرجواري وجماعة من الأعلام، المعروف أن السرجواري أن الكل الطبيعي موضوع معناه لا بشرط مقصدي هو لم يكتب له التوفيق، لأنه يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الكل الطبيعي الذي هو ينطبق على الخارج، معناه ما ينطبق على الأفراد الخارجي وما توجد، معناه ماذا؟ معناه أنه هو أيضا لا، معناه بشرط لا يصلح، لما تقول هو لا بشرط مقسمه ولا بشرط مقسمه ينطبق على أفراده وبجمة أفراده بشرط لا، فيصبح أن يكون كل الطبيعة وين؟ ضد بشرط لا. لا يمكن أصلا. هذا أصبح هذا موطنه شيء وذاك موطنه شيء آخر، يعني صقع النفس يختلف الصقع.
يعني نحن هون يتحول إلى أن المعية لها لا بشرط المقسم له ثلاث اعتبارات. البشرط لا حسب تفضلت اعتبار أنه فيه قيد دين لحاف عدم أي
صحيح
فيكون فردا ذهنيا،
يعني موجود في الذهن لا يسمى فردا ذهنيا، وجود ذهني
وجود
ذهني لا ينطبق على الخارج صحيح.
لكن إذا قلنا أن لهذه المهية فرد وفرد خارج وطبقت المهية على كلا الفردين
يا شيخنا ما لا يعقل أن يكون لها فرد خارجي، موطنها الذهن فقط.
المقسم ينطبق على البشر،
المقسم قد ينطبق على بشرط قسمه. أنا كلامي عن بشرط لا، ممكن أن يوجد لا بشرط مقسمي في لا بشرط القسمي، ممكن أن يوجد بشرط شيء، هذا لا كلام. كلامي إذا وجد بشرط لا، من جمل الأفراد بشرط لا، بشرط لا موطنها دائما الذهن. فإذا قلنا أن الكل الطبيعي عبارة عن لا بشرط مقصبي، فاللا بشرط مقصبي قد يوجد في بشرط لا، وهكذا معناه؟ معناه أنه ماذا؟ ما يكون في الخارج يمكن أن يكون في الذهن، يعني يمكن أن يكون الوجود الذهني ينطبق على الخارج مع أنه لا يمكن لا يعقل، وهذا هو السر فيه. ولذا لا يصح أن يكون الكل الطبيعي هو لا بشرط مقصمه. لو كان لا بشرط مقصمه ولا بشرط مقصم يوجد وجود أفراده، من جملة أفراده بشرط إله، يعني من جملة المصادر يعني الأقسام هي أصل بشرط إله، يعني المهية المجردة. كيف يجتمع الكل الطبيعي مع المهية المجردة؟ لا يمكن أن يجتمع. فلذا لا يعقل، أصلا لا يعقل أن يكون الكل الطبيعي موضوع للا بشرط مقصبي. طيب. كلام متين، ولكن الإشكال على الميرزا الدائني وين؟ إشكال أنه قال أن الكل الطبيعي هو اللا بشرط قسمه. يعني نحن ما عندنا إشكال عليه لما أشكل على يعني السرجوائي. ما عندنا إشكال، بالعكس إشكاله متين. لكن إشكالنا عليه على اختياره أنه موضوع لا بشرط قسمه، هنا الإشكال على الشيخ الدائري. ليش إشكالنا عليه هنا؟ لأن الكل الطبيعي عبارة عن ماذا؟ أولا لا بشرط قسمه، نحن قلنا سابقا هو بالواقع لا بشرط قسمه، سوف نبين أنه المطلق. لما عرف أن نقول المطلق يعني لا بشرط قسمه، طبعا يحتاج لمقدمات حكمه، يحتاج مقدمات حكمة، لأن الماهية بما هي لا تدل على أحد أقسامها، فنحتاج إلى مقدمات حكمة. فمقدمات حكمة لما نثبت الإطلاق هو في الواقع لمن؟ إلى بشرط قسمه. معناه أن لا بشرط قسم موجود في أفراده، يعني أفراده فعلية، يعني هو فاني في أفراده. على معناه يعني بعبارة أخرى هو موجود بالفعل في أفراده، موجود بالفعل. لما تقول عندي إطلاق موجود، إطلاق موجود، مثلا أعطيك رقبة نقول مطلق رقبة، ما معناه؟ فعلا موجود في كل خصوصيته الإطلاق، لأن هذا الإطلاق يعني قدر مشترك، يعني الرقبة الموجودة في المؤمن في الكافر في العالم في الجاهل في الزنجي في الكذا في الكذا، فعلا موجودة فاني في أفرادها. هاني في أفرادها هذا على الإطلاق، بحيث أي فرد من الأفراد اختر مش الحال أجزأ، هذا معناه لا بشرط قسمه. هذا معناه الشيخ أنه فاني في أفراد، يعني أفراده يعني موجود بالفعل. طيب الكل الطبيعي لا يجب أن يكون موجود، لا يجب أن يكون موجود بالفعل، يكفي أنه يمكن أن ينطبق على أفراده، يكفي أنه يمكن أن ينطبق على أفراده. فإذا أمكن الانطباق على أفراده كافي، هذا اسمه كله طبيعي، وهذا ينطبق على الماهية المهملة، لأن الماهية ممكن أن تنطبق على أفرادها مثل الإنسان. ما هي الإنسان؟ ممكن إذا وجد أفرادها في الخارج فهي تنطبق عليها، ممكن. واضح ولا لا؟ فالكل الطبيعي ما أمكن انطباقه على الأفراد، لا يشعر أن يكون بالفعل، وهذا ما أمكن انطباقه على الأفراد ينطبع على الماهية المهملة، ويمكن أن تنطبع على الأفراد إذا وجدت في الخارج يمكن أن تنطبع. واضح لنا؟ فالإنصاف أن الكل الطبيعي هو الماهية المهملة، مثل اسم الجنس، اسم الجنس. وأنا أستغرب ليش نازعوا هو اسم الجنس مثل الإنسان، وهذا هو كل طبيعي هو اسم جنس، يعني ليش النتيجة ها؟ اسمحوا لي. فبالنتيجة هو مثل الإنسان، كما أن الإنسان هو المهي المهملة، الكل الطبيعي هو المهي المهملة، لا فرق من هذه الجهة. فالكل الطبيعي موضوع المهي المهملة، كما أن الإنسان موضوع المهي المهملة. طابق النعل بالنعل شيخنا الجليل، هذا تمام الكلام في اسم الجنس. أما علم الجنس بينا شيخنا بينا، لا بشرط القسم عبارة أنه موجود بالفعل في أفراده، إيه ما كان أحسن، ما كان موجود، ما كان بالفعل، وقلنا مثل الرغل موجود بالفعل في أفراده، لا بشرط كل الطبيعي، لا هو ما أمكن أن ينطبق. أما علم الجنس هذا بالنسبة لاسم الجنس،
ليش
هو معناه هكذا، هو ليش يجب معناه هكذا، معنى لا بشرط القسم هو الإطلاق، من الذي سوى الإطلاق، الإطلاق معنى الإطلاق، يعني موجب الفعل في أقسامه. لما تقول مثلا أكرم عالما أو أكرم العالم، تقول مطلق، ما معنى مطلق، يعني موجود هذا الحصة في أي فرد من أفراد العالم، في العالم الهاشمي غير الهاشمي، في المتزوج في غير المتزوج، في الغني، موجود بالفعل أصلا، معنى الإطلاق هكذا هو الذي يعبر عنه لا بشرط قسمه. ومنها علم الجنس، يعني من جملة الألفاظ التي أطلق عليها مطلق. خلصنا اسم الجنس، الآن قالوا علم الجنس، هذا ذكرنا في النحو شيخنا، ذكرنا في النحو. ومنها علم الجنس كأسامة، أسامة علم الأسد، كأسامة. والمشهور شيخنا انتبه، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة، لا بما هي هي، بل بما هي متعينة بالتعيين الذهني، ولذا يعامل معه، يعني مع علم الجنس، معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه كاسم الجنس، والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي، وإلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل، لأنه على المشهور كل عقلي، وقد عرفت أنه لا يكاد يصح صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك، كما لا يخفى ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارف عليه مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريد عن خصوصية عند الاستعمال، لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. انتهى. أما علم الجنس من جملة الألفاظ التي يطلق عليها مطلق علم الجنس، علم الجنس في النحو ماذا يقول أهل النحو النحاة، سوف أذكر بعض العبارات طبعا، يذكرون أنه موضوع للطبيعة بما هي متعين في الذهن، الطبيعة بما هي متعين بالتعيين الذهني، متعين يعني الطبيعة مع لحاظ تعينها الذهني، مع لحاظ تبيها اسم وحده، يعني الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس اسم الجنس موضوع لمن؟ للطبيعة بما هي هي. عالم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متعين بالتعيين يعني مع لحاظ فكر الحمل الأول شيء مع لحاظ التعين مع لحاظ يعني مع تصور التعين يعني موضوع للطبيعة زائد التصور. هذا ما ذكروه النحاة وجماعة من الرسوليين. قال المحقق الكوبي رحمه الله في القانون الثالث في العام والخاص قال ما لفظه ما هذا لفظه. وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس فهو أن علم الجنس قد وضع للماهي المتحدة مع سائر مع ملاحظة تعينها وحضورها في الذهن كأسامة، فقد تراهم يعاملون معها مع أسامة معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس، فإن التعيين والتعريف إنما يحصل فيه بالآلة مثل الألف واللام، فالعلم يدل عليه بجوهره يعني بذاته، واسم الجنس بالآلة. انتهى كلام قم رحمه الله. قال في الفصول عشو بين صعب الفصول رحمه الله، قال في مبحث العام والخاص في الفصل الثاني من العام والخاص، وعلى قياسي علم الجنس، على قياس علم الجنس وعلى قياسي يعني قياسي وعلى قياسي علم الجنس كأسامة، فإنها موضوعة للماهية المعينة باعتبار تعينها الجنسي أو الذهني، ولهذا تعد معرفة على أسامة يعد معرفة ولهذا تعد معرفة ويعامل معها معاملتها معاملة معارف، وبه يفرق بينه وبين اسم الجنس الموضوع للماهية المعينة لا باعتبار تعينها كأسد، ولا فرق بين علم الجنس والمعرف بلام الجنس، إلا أن التعريف في الأول ذاتي بجوهره وملحوظ في وضع الكلمة، في الثاني عارضي بعد ألف اللام وطارن على يعني طارئ على الكلمة بضمينة في أمر خارج، وأن الثاني يتضمن الإشارة إلى الماهية بخلاف الأول، إلى آخر كلامه كلام تجول. هنا هذا الكلام انصافا مولانا هذا الكلام للأصول ولجماعة من النحويين أيضا، أن الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، اسم الجنس قلنا هو الموضوع الماهي المهملة للماهي بما هي هي شيخنا مع قطع النظر عن أي خصوصية أبدا، أما علم الجنس موضوع للماهية بما هي متصور في الذهن، يعني ماذا؟ أتصور ماهية الإنسان الحيوان الناطق شيخنا حيوان ناطق حيوان ناطق زائد لحاظ الحيوان الناطق التصور، فهي موضوعة للماهية المتعينة في الدين واضح هنا يعني متصورة ليس فقط للماهية بما هي هي زائد التصور موضوعة للماهية زائد اللحاظ التصور التعين ما شئت فعبر ما شئت فعبر
تصور
ماهية الإنسان مع 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 حقيقة الإنسان مع حقيقة الإنسان. فإذا العلم علم الجنس موضوع مركب عبر عنه من أمرين، من الماهية ماهية مثل الجنس بالفصل مثلا ماهية، ومن ماذا بعد؟ ومن لحاظها الذهني من تصورها في الذهن تعينها في الذهن تصور يعني التعين كل شيء متصور يعني متعين شيء واضح الفرق مولانا واضح فرق. هذا الكلام منهم إنصافا يعني إذا تأملت به تجد أنه لا يمكن هذا المعنى يعني لا يمكن أن نلتزم بهذا المعنى يعني لا يمكن أن نقبل أن علم الجنس موضوع للماهي زائد اللحاظ زائد التعين ما لا يمكن. ليش؟ كما أشكل عليه أكثر أصوليين على هذا التعريف. ليش؟ قالوا يا جماعة يا جماعة، الماهية زائد اللحاظ زائد التعين، وين موجودة هذه؟ بالذهن، موجودة في الذهن. وين موطنها؟ بالذهن. وما كان موطنه الذهن، هل ينطبق على خارج الشيخ؟ لا ينطبق. طيب إذا لا ينطبق، إذا جاء تقول هذه أسامة أتت، كيف؟ كيف انطبقت؟ فلا بد أن تجردها حينئذ. يعني الانطباع متوقف على التجريد. ما معنى التجريد؟ يعني نجرده عن معناه الحقيقي، يعني نسلخ التعين منه، نسلخه حتى ينطبق على الخارج، نسلخ التعين الذهني عن معناه فيصبح مجازي، دائما مجازي. ولا يمكن الاستعمال. يعني لو بقي على ما هو عليه، وهنا واضح، لو بقي على ما هو عليه اصلا لا يمكن الاستعمال، لا يمكن. فلا بد من التجريد، لا بد من العنايه، لا بد من التصرف، ولا بد حينئذ. مع اننا نجد ان العرف العقلاء لما يستعملون علم الجنس في فرده الخارجي لا نجد منهم اي تصرف او اي تجريد او اي نهاية. تقول هذه أسامة، جاءت أسامة او جاء أسامة، ما عندهم عناية تجريد. هذا الاستعمال بدون عناية تجريد يدل على ماذا؟ يدل على انه ليس موضوع، ليس العالم جزء موضوع للماهية زائد التعين الذهني. وإلا لو كان موضوع لذلك فلزم ماذا؟ التجريد، لزم لحاظ العناية، يعني يكون مجاز أيضا. لا بد أن نسلخه عن معناه الحقيقي، لا بد أن نسلخه، مع أنه لا العرف يستعمل بلا سلخ. أضف إلى ذلك لا معنى، أين الحكمة؟ أين الحكمة تضع معنى، لو أصبحت شغل، أين الحكمة تضع لفظا لمعنى لا يستعمل في معناه أبدا؟ أين الحكمة؟ أعرفش الحكمة، خلاف التعصف. الواضح حكيم، أنت توضع لفظ لمعنى لا يستعمل فيه أبدا، أخبرش هذا تعصف. ومن هنا لأجل ذلك ذهب أكثر العلماء الأصوليين، قالوا إنه لا فرق بين علم الجنس واسم الجنس بالمعنى، أبدا لا فرق، معناه واحد، إنما الفرق لفظي فقط في اللفظ. كيف في اللفظ؟ أنا أسامة يعامل معه مثل معارف، يعني يقع مبتدأ وباعتبار النخرة لا يصح أن تقع مبتدأ إلا بشيء، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفرق، يقول ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفرق عن زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجم الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل، والأصل في الأخبار أن تؤخر. الأبيات. أما أسامة بما أنه علم ما يحتاج على شيء، ما يحتاج، ويمكن أن يقع صفة لمعرفة، إنه معرفة، يمكن أن يقع صفة لمعرفة، وهكذا يعني يعامل معه معارف اللفظ. فإذا هو تعريف لفظي فقط. الفرق بين أسامة وبين أسد، أسد في اللفظ نكرة يحتاج إلى الفلام إذا وقع مبتدأ أو كذا أو إلى آخره، أسامة يعامل معه معاملة المعرفة هكذا. ولذا إذا تلاحظ النحاة أيضا يشون هذا المعنى. مثلا ابن مالك ماذا يقول في مبحث العلم؟ يقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشرقما وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقب وأخلا ذا إن سواه صاحبا، إلى أن يقول وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة وكذا فجار علم للفجر إلى آخره. يقول ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص، يقول لفظا عن كلمة وهو عام، يعني عام مثل أم عرية للعقرب وثعالة للثعلب وأسامة للأسد إلى آخره. في الواقع هو تعريف لفظي، واقع اللفظي يعني النحات يقول هو عام، يعني هو لكن عام لكل شيء. ليش؟ لأنه لا يمكن الالتزام بتعريفهم، لا يمكن أن نفرق بين علم الجنس واسم الجنس من حيث المعنى. لأنه إذا فرقنا من حيث المعنى معنى أن علم الجنس لا ينطبق على ما بالخارج إلا بالتجريد، وهذا يبدو الالتزام به هذا إطلاق. فلذا ذهب جماعة منهم قلنا صاحب الكفاية وكذا كثير من الأعلام، وقالوا ماذا؟ قالوا لا، أصلا علم الجنس هو اسم الجنس موضوع للماهية المهملية فقط، إنما يعني هو معرفة لفظا آخر مثل التأنيث اللفظي، أنا تأنيث حقيقي وتأنيث ماذا؟ التأنيث اللفظي يأخذ أحكام التأنيث لفظا فقط، ولو حقيقة ليس مؤنث. يعني مثلا مثل غرفة أو اليد أو الرجل أو بشرة أو ما أشبه ذلك من هذه، يعني مؤنث لفظي دون حقيقي، هذه تأخذ أحكام يرجع الضمير إليها وكذا من حيث التأنيث ومن حيث إلى آخره ليس إلا. أما حقيقة هو ليس تأنيث، واليد والرجل ليس تأنيث،
الشمس
لا والشمس إلى آخره، إنما تأنيث لفظي ليس إلا، يعامل نوع التأنيث اللفظي. فإذا علم الجنس أيضا ماذا؟ هو أحسنتم، هو يعني لفظي ليس إلا، تعريف لفظي. مجازي لفظي نفس الشيء.
لفظي يطلق على
الحمزة بالنسبة لا، معنى مجازي يعني ليس حقيقي.
ليس له
فرش. هو هذا يعني كل يوم ليس له فرش.
كلمة الحمزة ده
بس. هل التعبير سهل؟
هذا اللفظي الذي ينتهي
بتاعه. آخر التعبير سهل، هو عبر عنه تعبير لفظي مجازي، تعبير مثلا أوروبي ما أي شيء عبر، المهم المراد واضح. ليس التأنيث حقيقي، هذا المراد هو يأخذ أحكام التأنيث لفظا فقط من حيث التاء ومن حيث اللفظ وليس اللفظ. ولذا لو بقي علم الجنس كما يقولون هم أنه موضوع للماهية بشرط تعيينها الذهني، تدري ماذا يلزم على هذا المعنى؟ يعني إذا ما جربنا، يعني مثلا إذا قلنا فلان نكح المرأة، ما معناه؟ يعني نكح المرأة الموجودة في الذهن، ما هي؟ لأن هي متعينة في الذهن، مو هالشكل شيخنا، متعينة في الذهن، إيه مثلا هكذا. إذا قلت مثلا أطعم الرجل، مثلا أطعم، إذا قلنا مثلا أو مثلا أكرم أسامة، مثلا أسامة، معناه يعني الماهية المتعينة في الذهن أكرمها، ما هي متعينة أكرمها، هي متعينة في الذهن. لا يعقل أصلا، إذا لابد من التجريد ولا يعقل أن يبقى على ما هو عليه. فإذا لا معنى لوضع لفظ لمعنى لا يستعمل فيه أبدا إلا بالعناية في التجريد والمجاز والآخرين. لا مو نطلع نحويين، أكثرهم قالوا موضوع للتعيين الذهني. نعم أغلب النحويين وجماعة من أصول هكذا قالوا، جماعة أصوليين. أما الالتباس الآن، أما الالتماس، التباس شيخنا يعني حمل على الأحسن. بعض الأعلام شيخ محسن حكيم رحمه الله لا رأيت له كلام يقول أخي حسن الظن بالعلماء مو هكذا. ليش؟ يقول وهذا الأمر واضح بالمعروف. نحن العلماء أجلاء، هؤلاء الجماعة أجلاء، يعني كفلان وفلان أجلاء هؤلاء الجماعة، يعني هكذا نحملهم على هذا المعنى يذهبون. فنلتمس لهم وجها، بعضهم التمس وجها كيف؟ قال أنت مش فرق. قال اللي حاضر ذهني، يعني التصور الذي قلته هو جزء المعنى، أخذ مرة اللي حاضر يعني قيد، هو هذا القيد، مرة يكون عند انتبه، مرة يكون مثله مثل الصلاة. كيف الصلاة؟ الصلاة فيها جزء وفيها شرط. الجزء مثل الركوع، مثل التكبير، القراءة، داخل في الصلاة قيدا وتخيدا. وعشك الأجزاء، الأجزاء في الصلاة داخل ماذا؟ قيدا وتقيدا. طيب الشرط في الصلاة مثل الطهور، الطهارة في الصلاة، داخل تقيدا وخارج قيدا. وهكذا شيخنا جليل. وأن شيء آخر، شيء مثل المكان، مثل المكان في الصلاة، هذا لا داخل لا قيدا ولا تقيدا، مطلق المكان، لا بد من المكان، لا قيدا ولا تقيدا. بعضهم يقول صحيح أن اللحاظ هنا بالنسبة للبعد الماهية المسامة، يعني الماهية واللحاظ، صحيح أن اللحاظ لا لا ليس داخلا قيدا في المعنى، يعني ليس هو مثل جزءنا، ليس مثل جزءنا،
ليس
قيدا، يعني لم يكن داخل، لم يكن داخل في المعنى قيدا وتقيدا مثل جزء، بل يكون داخل تقيدا دون القيد. نعم. قالوا تقيدا أيضا لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن التقييد معنى حرفي، التقييد معنى حرفي، المعنى الحرفي. أنت رأيت يوم من الأيام المعنى الحرفي قام بنفسه شيخنا؟ وين يقول معنى الحرفي؟ بالغير، عشت بالطرفين. الله مع الصابر، ما ذكر ما تصرف لي، ما ذكر، يعني هذا الإشكال، هذا الجواب، هذا الرد. ذاك لا، ذاك هناك شيء آخر. فإذا المعنى الحرفي قائم بالغير، المعنى الحرفي قائم بالغير، لا يمكن أن يكون قائم بنفسه في هذه الصورة. فإذا كان الأمر كذلك، هنا التقيد قام بالطرفين، من جملة الطرفين القيد، وهكذا القيد. فإذا كان التقيد داخل، حتما يكون القيد داخل حينئذ، لأن التقيد وين داخل؟ وين موجود؟ في أطرافه، التقيد في أطرافه، من جملة أطرافه القيد. فإذا كان التقيد داخل، فقيده الآخر أيضا، يعني طرف الآخر أيضا داخل، يعني يصبح القيد أيضا داخل، يعني اللي حاضر داخل. بعضهم ماذا قال؟ قال لا، لا التقيد داخل ولا القيد داخل، يعني هنا اللي حاضر لا من باب الجزء ولا من باب الشرط، إنما اللي حاضر من باب المعرفية والمشيرية، يعني اللي حاضر يشير إلى المعنى ويعرف فقط. فنحن وضعنا اللفظ لمن؟ لمن وضعناه؟ للمعنى، حال كون اللحاظ مشير إليه، اللحاظ معرف إليه، يعني اللحاظ ليس داخل في الموضوع له لا قيدا وماذا ولا تقيدا. انتبهونا. فيكون اللحاظ فيكون اللفظ موضوع للمعنى فقط، للماهية بما هي هي، ولكن اللحاظ ماذا، ما هو شأنه، شغله أنه يشير للمعنى، يعرف المعنى ليس المعنى. فاللحاظ لا يكون داخل قيدا ولا تقيدا، وعليه فلا يكون المعنى موجود في الذهن ولا ينطبق على الخارجيات، لا يكون موجود في الذهن، يعني لا يكون مقيدا بالذهن، ما عندنا بعد، لأن القيد ليس داخل ولا التقيد داخل. بعضهم يقول هكذا، يقول ما رأيكم؟ ليش نحمل الجماعة على شيء؟ جوابه، جوابه
القول الأخير، يعني يكون من قبيل المكان بالنسبة للصلاة
مثلا، ممكن المكان بعد الصلاة بد منها، يعني هذا اللي حاض،
ليش تفصيل ذكر الصلاة يعني؟
لا للتشبيه، لأجل التشبيه، يعني كما أن المكان ليس داخل لا قيدا ولا تقيدا. مثلا المشيرية لا داخل لا قيدا ولا تقيدا، يعني من باب التقريب. هي تقريب، تقريب، يعني أنا أقربه هكذا مثلا، أنا هذا من باب التقريب. يعني مثلا في الصلاة عندنا شيء داخل قيدا وتقيدا وداخل تقيدا دون قيد وليس داخل لا قيد، هنا هكذا أيضا نقول هناك لا. فاللحاظ لا قيدا داخل ولا تقيدا إنما من قبيل المكان مثلا، يعني هو مشير معرف اللحاظ يعرفك للمعنى، فنحن نضع اللفظ للمعنى واللحاظ يشير إليه. الجواب أولا هذا وإن كان ممكن ثبوتا، ما أقول مستحيل ممكن، ولكن الأصل في الأشياء الموضوعية للطريقية للمعرفية. لما تقول أن هذا اللحام موضوع، وماذا قال موضوع للحام للتعين؟ قالوا موضوع للماهية المتعينة. ظاهر كلامهم ماذا؟ أن التعين موضوع، يعني جزء المعنى. ظهروا هكذا مولانا، وظهروا هكذا، ليس ظاهرهم أن اللحاظ هو عنوان مشير وعنوان معرف، ظهر كلام هكذا. وعليه فما أجيبه أو ما حاولوا، يعني ما ذكر من محاولة لأجل يعني تفسير مراد القوم بشيء ينطبق على كذا، انصافا هذه المحاولة لم يكتب لها التوفيق.
وأي فرق بينه وبين كونه اسم جنس؟ وأي فرق بين كونه اسم جنس؟
يعني أنا عندي إشكال حتى على الجنس، اسم الجنس لما توضع للمهي لابد من اللحاظ. تدري ليش؟ لأن الوضع حكم، والحكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى لحاظ تصور. فإذا ما الفرق بينه وبين اسم الجنس؟ وهذا إشكال وارد، لأنه في اسم الجنس هكذا، أنا لما أضع لفظ الأسد للمعنى لابد أن ألحظ ماذا؟ معنى الأسد، ويكون هذا اللحاظ مشير للمعنى معرف، وهي هي ما سوينا شيء. وفي الأسئلة ها؟
ينسجم هذا مع العين أنا موضوع المهية المحرك.
نعم.
كيف ينسجم ضرورة اللحاظ في الوضع؟
إيه ما هي خارجي، ما الفرق أن اللحاظ خارجي ليس داخل. لا لكن باب الوضع، لا الوضع لابد منه. لا ذاك توصيف المهية المحرك، يعني لم يؤخذ فيه أي شيء على الإطلاق. نفس الشيء اسم الجنس يبغى فيه أي شيء على الطبع، إنما هذا من باب التوصيف. يعني وإلا
الله معنى هذا الوضع،
هذه حالة غير من التصور، لكن ما أخذ قيدا، لم يؤخذ فيها قيد أصلا. معنى الماهية المهملة موضوع للماهية، ولم يؤخذ فيها أي خصوصية، ولا أي خصوصية، يعني اللحاظ لم يؤخذ، بل فرض أنه مشير، مشير لم يؤخذ اللحاظ.
الكلام الأخير
هو نفس الشيء، لم يؤخذ اللحاظ.
هو بعيد يعني،
لا قلت بعيد عن تعريفهم لما عرفوه لعلم الجنس، لأنه موضوع للماهية المتعينة، فظاهر تعريفهم أن التعين جزء هكذا، يعني هذا الكلام بعيد عن تعريفهم، لأنه ظاهر التعريف أن علم الجنس موضوع لمن؟ موضوع للماهية المتعينة بالتعين الذهني. معنى هذا الكلام أنه جزء، فهذا التخريج لا ينطبق على تعريفه.
أصلاً الموضوع المشري ممكن ثبوتاً وإثباتاً.
قلنا هذه يعني هذه ليست نائجة عن اسم الجنس، فلا بد منها، يعني هذه ليست علامة فارقة، يعني هذا لا يمكن أن يكون، لأنه اسم الجنس أيضا لابد من هذه العملية، فإذا بعد لا يكون فارق بينه وبين اسم الجنس. على العموم إنصافا، علم الجنس مثل اسم الجنس بالضبط، إنما الفارق هو في اللفظ فقط، يعامل معه معاملة المعرفة، أن وأما اسم الجانس لا يعامل معه معاملة إلا بالألف واللام. هذا تمام الكلام في علم الجنس، والحمد لله رب العالمين.